الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة وخلق النار وجعل هاتين الدارين لعباده، ولكل منهما ملؤها. هذه الدار الجنة والنار خلقهم الله تعالى وأرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فجاءها جبريل فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، فرجع إليه يعني إلى الله عز وجل فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. طمع في دخولها وجاهد لحصولها، فأمر بها فحفت بالمكاره، التكاليف الشرعية الشاقة على النفوس. ثم قال لجبريل: ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره، فرجع إليه فقال: وعزتك لقد خفت أن لا يدخلها أحد. قال: اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فإذا هي يركب بعضها بعضا. فرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، يعني من الفزع لا يمكن أن يدخل النار أحد. فأمر بها فحفت بالشهوات، فقال: ارجع إليها. فرجع إليها فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. الملخص في صحيح في رواية البخاري: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. هذا من بديع الكلام. الجنة محفوفة بالمكاره، يعني لا يمكن وصول الجنة إلا عبر المكاره. والذي يظن أنه يمكن أن يدخل الجنة من غير ما يقتحم المكاره فهو مخطئ، ولن يدخل الجنة. لا يمكن تدخل الجنة يا أخي ويا أيتها الأخت المسلمة إلا بالمكاره. ما تقتحم المكاره وتصبر على التكاليف وعلى المشاق لا يمكن تدخل. وكذلك النار، ما يمكن دخول النار إلا بالشهوات. وإذا الإنسان ما اقتحم الشهوات لن يدخل النار، لأن حفت يعني من جميع الجهات، ما في طريق للوصول إلا بهذا. هذه النار حفت بالشهوات، والشهوات إغراءات. الشهوات متعددة: شهوة النساء، شهوة المال، شهوة المنصب، شهوة الشهرة والنجومية. هذا يغري وهذا يغوي، هذا يجذب وهذا يردي، حتى آخر لحظة الشيطان يعمل. الشيطان من قبل آدم مخلوق وسيبقى إلى آخر الزمان. هذا الشيطان طلب من ربه أن ينظره: أمهلني، أنظرني إلى يوم يبعثون. الله عز وجل أعطاه ما طلب: لأنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وهو يعمل في البشرية في إغوائها وإغرائها، ويزداد الشيطان خبرة مع مرور أجيال البشرية وتعاقبها. ولذلك ترى التفنن الآن الشيطاني في إغواء الناس لم يحصل له مثيل من قبل في تاريخ البشرية، ولا يوجد على البشرية وقت عمت فيه فتن الشهوات مثل هذا الزمان، قائلا متعهدا: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. قال الرب: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. رواه الإمام أحمد وحديث صحيح. كيف سيتمكن من الإغراء، من الإغواء؟ كيف سيتمكن من الإغواء؟ هو يقول في كلامه: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، من جميع الجهات، من جميع الجوانب. وأيضا قال لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فما هو الإغواء؟ إنه التزيين والتحسين للشر حتى يغري به. ولذلك كان أول ضحية للشيطان في قضية الإغواء آدم وحواء، فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكل منها فبدت لهما سوآتهما. وأخرج الله الأبوين من الجنة بإغواء آدم. اختبار مقاومة الإغراء لم يصمد فيه أبونا وأمنا، وبعد التوبة صار خير البشر في ذلك الوقت طبعا. وقال الله يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. ظل الإغراء هو الاختبار، هو المحك. ما تجتاز الخطر إلا بمقاومة هذا الإغواء والإغراء. هذا الطريق لإبليس. ابتلى الله عباده به وجعل في الأرض أشياء تساعد على الانزلاق، ويستعين بها إبليس في إغواء الناس. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم. هناك مآكل لذيذة، مشارب، مساكن طيبة، مناظر بهيجة، رياض أنيقة، أصوات شجية، صور مليحة، أشكال جميلة، فاتنة جذابة، خلابة، ذهب، فضة، مناصب، شهرة، زينة، فتنة، اختبار. قال ابن القيم رحمه الله وكما ابتلاهم بأمره ونهيه، يعني بالتكاليف الشرعية، ابتلاهم بما زين لهم من الدنيا وبما ركب فيهم من الشهوات. قصة آدم تبين لنا أن القضية خطيرة، لأن النبي أبونا أغراه الشيطان بتلك الشجرة بالمعصية. وهذا العمل وهذا الشيء الذي حصل لا شك أنه نتيجة الاستجابة للشهوة، لأنه قال شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأتى آدم من أي باب؟ من باب حب البقاء والخلد والملك، ووعده وغره بوعده لأنه لا يملكه. إبليس لا يملك الوعد. الشهوات أمر يستلذ به الإنسان، يصعب عليه تركه. لماذا؟ لأنه يحبه في الداخل، في انجذاب للشهوة، شهوة النساء، شهوة المال، شهوة الخلد المنصب، شهوة الشهرة. ولن يستكمل عبد الإيمان ولا يكون مؤمنا حقا حتى يؤثر دينه على شهوته، ولن يهلك عبد كما قال الفضيل بن عياض حتى يؤثر شهوته على دينه. الإنسان لا يضمن أن يغتر، إني أخاف أن تدفق علي الدنيا دفقة فتغرقني كما يقول بعض السلف. قال ابن الجوزي بلغني عن رجل كان ببغداد يقال له صالح المؤذن، أذن 40 سنة وكان يعرف بالصلاح، أنه صعد يوما إلى المنارة ليؤذن فرأى بنت رجل نصراني كان بيته إلى جانب المسجد فافتتن بها، الحب من أول نظرة، افتتان من أول نظرة. فجاء فطرق الباب فقالت من؟ قالت قال أنا صالح المؤذن، ففتحت له، فلما دخل ضمها إليه قالت أنتم أصحاب الأمانات فما هذه الخيانة؟ قال سلبت لبي وأخذت بمجامع قلبي. قالت لا إلا أن تترك دينك. قال أنا بريء من الإسلام ومما جاء به محمد. ما هو فقط المبتعثون إلى الخارج ينزلقون بسرعة، وممكن الناس في الداخل ينزلقون بسرعة، في ناس مستعدة تبيع المبادئ والأشياء بسرعة وتغير بسرعة، يمسي الرجل مؤمنا يصبح كافرا، ويعني يصبح مؤمنا يمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض، تغير رهيب، تغير سريع. قالت لما دنا إليها إنما قلت هذا لتقضي غرضك، يعني ما تمشي علي، الكلمتين هذول ما تكفي، كل لحم من لحم الخنزير، فأكل اشرب من خمر فشرب، فلما دب فيه الشراب دنا إليها، فدخلت بيتا وأغلقت الباب وقالت اصعد إلى السطح حتى إذا جاء أبي زوجني منك، فصعد فسقط فمات، فخرجت فلفته في ثوب، فجاء أبوها فقصت عليه القصة، فأخرجه في الليل فرماه في السكة، فظهر حديثه وأمره وخبره فرماه الناس في المزبلة. هذه المسألة يعني سرعة قضية شكل يجذب. الآن الشيطان استعان بالمكياجات والعباءات الملونة والمزخرفة والمزركشة والعطورات، وما أدراك ما العطورات، بالإضافة إلى التهيج في عالم الأفلام والمسلسلات والمواقع والصور والجوالات وتقنية و3D ولمعان وأشكال أشياء، يعني الصور أحسن من الأصل. هذه الأشياء التي تغوي اليوم وتغري، فتجعل الواحدة تخرج للشارع من هول ما رأت، تستوقف ليموزين تركب معه تقول اذهب مكان ما تبغى وسوي اللي تبغى، ما عندي فلوس وطفشانه. ما هذا؟ يعني بنات المسلمين لما يعني وصول لهذه الدرجة؟ ليش يضعف الإيمان؟ ما في تربية، يوجد إغراءات قوية ومثيرات للشهوات. ماذا تتوقع؟ هذه النتيجة. ماذا يحدث بعد ذلك من اللعنة وغضب الرب وأولاد الحرام وانتهاك الأعراض؟ ماذا يحدث بعد ذلك من الفضيحة في الدنيا والآخرة؟ هذا يعني عواقب المعصية وشؤم المعصية أشياء كبيرة. ما ولذلك أحيانا الواحد يأتي ببعض القضايا ما يجد لها إيش الحل؟ إيش الحل؟ يعني ما هو الحل؟ تعرض بعض القضايا نتيجة شؤم المعصية، وحملت وصاروا 4 شهور وكيف الآن، وقتل الولد في بطن أمه والفضيح وماذا، وعمليات مدري قبل، وتغش الزوج الجديد. المسألة الآن يعني مركبة، الآن صارت من يعني أشياء خرجت عن نطاق السيطرة. لما قال الله عز وجل واتلوا عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، وذكروا فيها القصة المعروفة برصيص الراهب لما أغوته المرأة وكانت نهايته أن يموت على الكفر، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلث أو تتركه يلث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. أحيانا الذي أغوي يندم، والذي وقع في الإغراء المحرم يحصل عنده شيء من الحسرة، لكن بعد فوات الأوان أحيانا، ونفسه لا تطاوعه حتى إلى الرجوع للحق. في قليل من تأنيب الضمير، لكن ذكر ابن كثير رحمه الله في قصة عبد بن عبد الرحيم، قال هذا الشقي كان من المجاهدين كثيرا في بلاد الروم، وكان في بعض الغزوات والمسلمون يحاصرون بلدا بلاد الروم، إذ نظر إلى امرأة من نساء الروم في ذلك الحصن فهويها. الآن المسلمون يحاصرون حصنا للروم، فظهرت هذه ظهرت هذا ظهر الإغراء ظهر فهويها، فراسلها ما السبيل إلى الوصول إليك؟ قالت أنت تنصر وتصعد إلي، فأجابها في لذلك فما راعى المسلمين إلا وهو عندها، فاغتم المسلمون بسبب ذلك غما شديدا وشق عليهم مشقة عظيمة. طبعا رجع المسلمون عن الحصن ما فتحوه، ومروا بعد مدة فإذا هو من بعيد يلوح لهم مع تلك المرأة، قالوا من بعيد يا فلان، نادوه ما فعل قرآنك؟ ما فعل علمك؟ ما فعل صيامك؟ ما فعل جهادك؟ ما فعلت صلاتك؟ فقال اعلموا أني نسيت القرآن كله، كان حافظ، إلا قوله ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. قال وقد صار لي فيهم مال وولد، كيف أتركهم الآن؟ خلاص ارتبطنا. وبعض الذين ذهبوا للخارج حصل لهم هذا، صارت روابط، ما عاد يستطيع أن ينزع نفسه بزعمه طبعا. هذا الاستمرار في المعاصي والاتباع للشهوات يستولي على القلب، يستولي على النفس، يبقى الإنسان أسيرا لهواه. هذه الإغراءات أيها الإخوة والأخوات تؤدي للتنازل عن الثوابت، تؤدي للتنازل عن العقيدة، عن الدين، تسبب أن يتنصر بعض شباب المسلمين كما يحصل الآن في بعض المبتعثين. الإغراء إذا صار بالمال، بالمنصب، بالجاه، حصل انحراف، انجراف، إنسان ضعيف، خلق الإنسان ضعيفا. الله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله يخفف عنكم. المغريات مدخل من مداخل الشيطان على ابن آدم ليقتنص فرصة يرديه بها، فيستعمل الألوان والأشياء الجذابة، والإنسان قد يصمد لكن بعد مدة ينهار. إن معرفة خطورة الإغراءات وأن جزء من الجزء من الابتلاء الذي ابتلي به الإنسان، وأن إبليس أخذ العهد على نفسه أن يقوم بذلك، هذا يجعل الإنسان يدرك طبيعة المعركة فيستعد لها استعدادا مختلفا. فإن بعض الذين دخلوا في مستنقعات أو حال ما أعدوا للأمر عدته، ولذلك سهل انزلاقهم فيها. وإذا كان سيأتي على الناس زمان القابض على دينك القابض على الجمر، ما هو من قضية تعذيب فقط، لا، الإغراءات هذا من هنا وهذا من هنا. هذا يقول أنا في السوق أبيع، كل يوم فتن عظيمة، كل يوم أشكال، ألوان، نساء، عطورات، جمال، أشكال، أشياء، كل يوم يفتن، يعني بائع في محل كل يوم يفتن 70 مرة. مو في كل عام مرة أو مرتين، يفتن في كل يوم 70 مرة. ماذا يعني؟ قد يصمد الإنسان أول مرة وثاني مرة وخامس مرة، وبعد ذلك يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. هذا البلاء بمعنى التعذيب والاضطهاد والشدة، ما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على ظهر الأرض ليس عليه خطيئة. لكن أيضا الابتلاء بالحرام إذا غض البصر ورفض الإغراء وقاوم الشهوة المحرمة يخرج تبرا أحمر، ذهبا نقيا. أيضا هذه محنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بالله من 4 في الصلاة، من فتنة المحيا والممات. ما هي فتنة المحيا؟ أليست هذه الأشياء التي فيها الآن ناس يرون الربا غنيمة فينتهكونه، ويرون غش الناس شطارة فيدخلون فيه في البيع والشراء، يرون النظر للنساء الأجنبيات تلذذا استمتاعا فيطلقون النظر فيه، بعضهم يجد الخمر لذة وطربا نشوة يشرب، وبعضهم يرى آلات اللهو والمعازف فنا يدرس ويعطى عليه شهادات ومراتب. أنواع الإغراءات متعددة متنوعة. قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. فأخبر الله في هذه الآية كما يقول القيم أنه جعل في الدنيا زينة من ملاذها وشهواتها في 7 أشياء. أولا النساء اللاتي هم أعظم زينتها وشهواتها وأعظمها فتنة. 2 البنين الذين بهم كمال الرجل وفخره وكرمه وعزه. 3 الذهب. 4 الفضة وهما مادة الشهوات على اختلاف أجناسها وأنواعها. 5 الخيل المسومة التي هي عز أصحابها وفخرهم وحصونهم وآلة قهرهم لأعدائهم في طلبهم وهربهم. 6 والأنعام التي منها ركوبهم وطعامهم ولباسهم وأثاثهم وامتعتهم ومصالحهم. 7 الحرث والزرع الذي هو قوت أنعامهم ودوابهم وفاكهتهم وأدويتهم وغير ذلك. قال ابن تيمية رحمه الله لا بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته، فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وإرادته استكبر عن ذلك، فلا بد له من مراد آخر ومحبوب يستعبد قلبه، إما المال وإما الجاه وإما الصور وإما ما يتخذ إلها من دون الله. إذا جينا إلى المغريات في عالم اليوم نجد أن المغريات ما تتعلق بالشهوة، يعني سواء فتنة المرأة بالرجل، فتنة الرجل بالمرأة التي تدعو للرذيلة، والتي ظهرت أشكال كثيرة من الصور والأفلام، قضايا يعني أشياء تستعمل فيها أنواع كاميرات HD High Definition، يعني هم مستعدين أن يدخلوا في الأشياء الفنية إلى أبعد مدى ليخرجوا لك صورة لماعة، صورة مشعة، صورة جذابة خلابة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الدنيا حلوة خضرة، وقال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، رواه مسلم. فتنة النساء، يفتن الرجل بالمرأة تفتن المرأة بالرجل، أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، أول انحراف كان في موضوع النساء. يقول مقفى اعلم أن من أوقع الأمور في الدين وأنهكها للجسد وأتلفها للمال وأجلبها للعار وأزراها للمروءة وأسرعها في ذهاب الجلال والوقار الغرام بالنساء، طبعا يقصد بالحرام. ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب هل مقاومة الإغراء هذا ممكن مع ضعف الإنسان؟ هل هو ممكن؟ الجواب نعم. طيب كيف؟ يوسف عليه السلام لما صمد، لماذا صمد؟ لأنه تلقى تربية كبيرة من أبيه من الصغر. إذن عملية مقاومة الإغراءات أمام النساء وحتى مقاومة المرأة لفتنة الرجل ما تتم إلا بتربية قديمة، تربية ضاربة أطنابها في تاريخ الإنسان من صغره. لما جاؤونا يعني شخصا طفلا عمره 5 سنوات حافظ القرآن كله، واختبرته وجعلت أعطيه أول آية ويعطيني هذا، وهذه موجودة في أي موقع من الصفحة وهذه في أي مكان، وهذه الآيات المشتبهة فيعطيك هذه وهذه وهذه، يعني عجب كيف حفظ هذا 5 سنوات؟ أنت يا أيها الأب ماذا فعلت؟ أعطاك التجربة، قال أن هذا الولد لما بلغ، طبعا الأم تسمع القرآن وهي حامل، طيب ولما ولد القرآن يشتغل في البيت، لما صار عمر الولد 6 أشهر وبلغ أيضا يعني 2 سنين، هناك مدة، هناك ألعاب مناسبة لهذا السن، ألعاب أحيانا لعبة بسيطة، من 2 إلى 3 أيضا ألعاب، يكتبون على الألعاب أحيانا سنوات، هذه مناسبة لسن كذا، هذه مناسبة لسن كذا. لما صار الولد يعني بدأ بعد 2 سنين عمل له غرفة ألعاب يضع فيها الولد ويشغل القرآن طويلة الوقت، الولد يلعب ويسمع. ولما بدأ الولد ينطق ويتكلم ويفهم بعد ذلك بدأت عملية التحفيظ، بعد ما كان الولد يمكن سمع كذا ختمة. يعني في أشياء أحيانا نحن ندهش من آثارها لأننا لا ندرك طبيعة التأثير في النفس. هذا حط الولد في غرفة ألعاب كل ما تشتهيه نفس الطفل من الألعاب، والقرآن شغال باستمرار، الولد يلعب. أنت الآن ترى لو حطيت الولد، هو إذا عنده سوني ستيشن وحطيت له القرآن شغال طيلة الوقت، هو مع الوقت ألعاب الكمبيوتر هذه لو هو يسمع يعني حتى بغير قصد السماع سينطبع في ذهنه أشياء تسهل عملية الحفظ بعد ذلك. ومن 4 إلى 5 أتم القرآن. يوسف عليه السلام لما صمد أمام الإغراء ما كان الصمود وليد صدفة وليد تلك اللحظة، لا، هو تلقى تربية عظيمة من أبيه يعقوب عليه السلام، وابتلي ابتلاء عظيما فصبر بالرغم من عدة عوامل كانت تساعد على المعصية وتعين عليها وتؤز إليها، منها ما ركب الله في النفس من الشهوة التي يميل بها الإنسان أشد من ميل عطشان إلى الماء. 2 أنه كان شابا وليس كبيرا في السن. 3 أنه كان عزبا لا زوجة له. 4 أنه كان في بلد غربة والغريب لا يستحي مما يستحي من ابن البلد. 5 أن المرأة كانت ذات منصب وجمال وكل واحد من الأمرين يدعو إلى الانزلاق. 6 أنها ما كانت آبية ولا ممتنعة. 7 أنه لا يخشى أن تنمي عليه ولا أن تفشي سره ولا أن تخبر عنه وتشي به لأنها هي الطالبة. 8 أنه كان مملوكا في دارها يدخل ويخرج بغير استغراب. 9 أنها توعدته بالسجن إذا ما استجاب، ومع ذلك رفض، قال ربي السجن وأحب إلي ما يدعونني إليه. 7 يظلهم الله في ظله. لماذا؟ قال إني أخاف الله. هذا الحسب والنسب الشريف، هذا الحسب والنسب والجمال وهذه المغريات الكثيرة التي تجعل الإنسان ينتقل من الشرف إلى الرذيلة. كان بمكة امرأة لها زوج جميلة، نظرت يوما في المرآة وقالت لزوجها: أترى أحدا يرى هذا الوجه ولا يفتتن به؟ قال: نعم. قالت: من هو؟ قال: عبيد بن عمير، هذا من كبار عباد السلف. قالت: فأذن لي فلا أفتننه. قال: قد أذنت لك. فأتته كالمستفتية وهو في ناحية المسجد، فأسفرت عن وجه مثل فلقة القمر، فقال: يا أمة الله استتني. قالت: إني قد فتنت بك. قال: إني سائلك عن شيء، فإن أنت صدقتني نظرت في أمرك. قالت: لا تسألني عن شيء إلا صدقتك. قال: أخبريني، لو أن ملك الموت أتاك ليقبض روحك أكان يسرك أن أقضي لك هذه الحاجة؟ قالت: اللهم لا. قال: فلو دخلت قبرك وأجلست للمسائلة أكان يسرك أني قضيتها لك؟ قالت: اللهم لا. قال: فلو أن الناس أعطوا كتبهم ولا تدرين أتأخذين كتابك بيمينك أم بشمالك أكان يسرك أني قضيتها لك؟ قالت: اللهم لا. قال: فلو أردت الممر إلى الصراط ولا تدرين هل تنجين أو لا تنجين أكان يسرك أني قضيتها لك؟ قالت: اللهم لا. قال: فلو جيء بالميزان وجيء بك فلا تدرين أيخف ميزانك أم يثقل أكان يسرك أني قضيتها لك؟ قالت: اللهم لا. قال: اتق الله فقد أنعم الله عليك وأحسن إليك. فرجعت إلى زوجها، قال: ما صنعت؟ قالت: أنت بطال ونحن بطالون. فأقبلت على الصلاة والصوم والعبادة، فكان زوجها يقول: مالي ولعبيد بن عمير، أفسد علي امرأتي، كانت في كل ليلة عروسا فصيرها راهبة. الثلاثة في قصة أصحاب الغار، الثاني منهما قال: اللهم إنها كانت لي بنت عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت منها فأبت عليه. المرأة فيها خير فيها دين، امتنعت عن الحرام حتى أتيتها ب100 دينار لما احتاجت، فبغيت حتى جمعتها، فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت وتركتها. كيف يقوم الإنسان من مجلس مثل هذا؟ وما الذي يجعله يعني في قمة الإغراء؟ خلاص ما بقي شيء. قال: فلما قعدت بين رجليها، في كلمة قد تأتي أحيانا اسمها: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، يحصل عند الإنسان أحيانا تذكير بآية يسمعها أو كلمة. ولذلك مهم أن يوجد في حتى أماكن الشر والفساد شيء يذكر أحيانا يعني كتاب نشرة مطوية شريط حاجة يعني آية شيء يسمع مقطع بلوتوث شيء يذكر في غمرة المحرمات. هذا مهم جدا في مقاومة الإغراء. وهناك وسائل كثيرة كما قال بعض السلف إذا أعجبتك امرأة فتأمل مناتنها. مناتنها يعني ما يكون من الخارج من السبيلين وما يكون في الأنف وما يكون من العرق وما يكون من أشياء كثيرة. تأمل مناتنها. إذا انتقلنا إلى قضية أخرى من جوانب الإغراء وأوديته الإغراء بالمال. المال محبب إلى النفس، النفس تحرص عليه. لو كان ابن آدم واديان لحب أن يكون لهما ثالث، مع أن الوادي الواحد يكفيه وأولاده وأحفاده والجيل العاشر، لكن يريد ثلاثة وثلاث أربعة. إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، كما قال عليه الصلاة والسلام فتنة النساء أشد بالنسبة للرجال، والفتنة العامة التي تشمل الرجال والنساء هي المال. هذا التوفيق بين الحديثين. والفتنة بالمال في هذا الزمان شديدة جدا، لأن المال كثر وتنوعت وسائل المكاسب وتعددت طرق الحيل والخداع وكثرت أبواب الحرام في المال. كم منتج ربوي؟ كثير. كم نوع من القروض الربوية؟ كثير. كم وظيفة محرمة؟ كثير. كم نوع للرشوة؟ كثير. وتفنن أبسط شيء، يعني يأتي هذا المكان موظف في المكان، يأتيه المندوب يقول له جيب لي لابتوب، أعطوني جوال، ما عندكم تذاكر سفر حق الصيف أنا والأولاد، شوف لنا غرفة نوم نبغى نزوج الولد، عندكم تخفيضات؟ فقد تكون رشوة تخفيضا. السيارة يبغى لها تصليح، الله لا يهينك، الله لا يهينك. هو إيش؟ هو يعني سيهينه ويهين نفسه ويهين كل الأطراف ويهين السيارة التي ستصلح بالمال الحرام. هذه قضية الأموال اليوم، يعني مع اتساع الوسائل الجالبة للأموال وكثرة طرق الكسب المشروع والممنوع والرغبة في الكماليات والرغبة في اقتناء الأشياء، وحتى يعني مستويات الكبيرة قصر استراحة مزرعة شاليه، وعلى مستويات أخرى أنواع سيارات وسيارة كبيرة وصغيرة للعائلة والتحميل والسوق وعلى مستوى الجوالات. كم سرعة تبديل الجوال اليوم في المجتمع؟ أشياء رهيبة. الآن نصف سكان العالم عندهم جوالات، وربع سكان العالم يدخلون على الانترنت كما تقول الإحصاءات. التبديل والتغيير والسعي في قضية الأتقى وقضية الإيش الأنقى وليس الأتقى، يعني دنيويا، يعني ليس النقاء الشرعي، لا، هذه يعني أجمل أحلى أصفى أنقى يعني دنيويا، وليست أنقى شرعيا ولا أتقى شرعيا. بسبب إغراء المال باع ناس دينهم، بسبب إغراء المال صار بعضهم أجراء للأعداء، أقلام مؤجرة يكتبون في الدين وطعنا في الدين وفي الكتاب وفي السنة وفي تغيير الأحكام الشرعية وفي السخرية بالمسلمين وأهل الدين وإثارة الشبهات، كل أجراء استأجر ليكتب، كل ما كتب أكثر كل ما أعطي أكثر، وهكذا يتكلم بالباطل مثل هاتف العملة، كل ما وضعت فيه أكثر كل ما تعطيك مجال أكثر للكلام، وبطاقات شحن شغالة، ناس تكتب بالباطل تتكلم بالباطل. بسبب إغراء المال وقع القتل، قتلوا مورثهم بسبب إغراء المال، وقعوا ضحايا للأسهم، أكل الربا، أخذ الرشوة، السرقة، الغصب، الاختلاس. عن عمرو بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة والناس محتاجين فقراء فيهم شدة، فوافوا صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف من الصلاة تعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأهم، ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. رواه البخاري ومسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ما خشي على أمته الفقر، خشي عليه من غنى، لأن مضرة الفقر دنيوية غالبا، ومضرة الغنى دينية غالبا. قال عليه الصلاة والسلام: إني بين أيديكم فرط، يعني أنا سأسبقكم إلى الله وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض، حوضي، الموعد عند الحوض. يعني كأنه يقول: يا عباد الله فاثبتوا. قال: وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. يقول لأصحابه، رواه البخاري، يقول الله عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. فإذا فكرت في الأجر تهون عليك فتنة المال. كما قلنا في قضية فتنة النساء، لابد نعطي للأمر أهبته ونأخذ له الاستعداد. ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف. يعني المال، الحرص على المال والحرص على الجاه يفسد في الدين أكثر من إفساد ذئبين جائعين أرسل في زريبة غنم. المال والحرص على المال وعلى الجاه، لأن واحد يضحي بأي شيء في مقابل ذلك، يفسدان الدين أكثر من إفساد ذئبين جائعين لزريبة غنم اقتحماها. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، وعبد الدرهم وعبد الخميصة، يعني قد يستعبده ثوب، قد تستعبده امرأة، قد يستعبده مال، وإن أعطي رضي وإذا لم يعط سخط. هذه القاعدة، صارت المسألة على حسب ما ينال من الدنيا. قال الحسن البصري رحمه الله: لكل أمة وثن يعبدونه، وصنم هذه الأمة الدينار والدرهم. كم من أناس وقعوا ضحايا لهذا الصنم ولم يقاوموا إغراءه. وقد يهلك الإنسان كثرة ماله كما يذبح الطاووس من أجل ريشه. طرحت إحدى الصحف الغربية سؤالا: ما المال؟ فكان الجواب الذي نال الجائزة: المال جواز سفر عالمي يمكن صاحبه من أن يسافر إلى كل البلاد ما عدا السماء، وهو يجلب كل شيء إلى السعادة. قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفسه هلع هلع لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. ثبت الصحابة أمام إغراء المال، وقدموا لنا أمثلة عجيبة. يعني لما فتحت عليهم كسرى وقيصر وفارس والروم، هؤلاء أكثر مالهم الذهب الأحمر، وهؤلاء أكثر مالهم الفضة البيضاء، الصفراء والبيضاء، الذهب والفضة، أعطيت الكنزين الأبيض والأحمر. فالذهب يتراوح بين الصفرة والحمرة، وهذه الفضة البيضاء. ثبت الصحابة بالرغم أن الدنيا فتحت عليهم فتحا عظيما جدا جدا. عبد الله بن حذافة السهمي لما أخذ أسيرا مع بعض المسلمين ذهبوا به، يعني الروم، إلى ملكهم، قالوا: إن هذا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال: لك، هل لك أن تتنصر وأعطيك نصف ملكي؟ قال: لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ملك العرب ما رجعت عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. هدده بالقتل فأبى، قاوم. الثبات أمام المال يحتاج إلى علم وإيمان، يحتاج أيضا إلى خبرة وبصيرة، لأن بعض الناس ممكن يستدرج نتيجة غفلة، ما عنده خبرة بالحياة. ممكن يجي واحد ظالم يجره، يستغفله ويجذبه. دخل جبار الشام إبراهيم باشا ابن محمد علي حاكم مصر السابق، دخل المسجد الأموي في ذلك الوقت، وكان الشيخ يلقي درسا في المصلين، مر هذا إبراهيم باشا بالشيخ وكان مادا رجله، يعني الشيخ، فلم يحركها ولم يبدل جلسته، ما تحفظ ولا قام ولا فزع، بقيت رجله ممدودة. فاستاء إبراهيم باشا واغتاظ غيظا شديدا وخرج من المسجد وهو يضمر شرا بهذا الشيخ، فكيف ينتقم ويذل هذا؟ فأرسل إلى الشيخ 1000 ليرة ذهبية، طبعا هذا مبلغ يسيل له اللعاب، وطلب من وزيره أن يعطي المال للشيخ على مرأة ومسمع من تلاميذه. فانطلق بالمال إلى المسجد ودخل، واقترب من الشيخ ويلقي درسه، فألقى السلام وقال بصوت عال سمعه كل من حول الشيخ: هذه 1000 ليرة ذهبية يرى مولانا الباشا أن تستعين بها على أمرك. فنظر الشيخ نظرة إشفاق إلى هذا الرجل وقال له: يا بني، عد بنقودك إلى سيدك وردها إليه وقل له إن الذي يمد رجله لا يمد يده. حاول اليهود استمالة السلطان عبد الحميد ليسمح لهم بإقامة وطن في فلسطين، وعرضوا عليه مبالغ طائلة بالإضافة إلى دفع مبلغ كبير للدولة سنويا وتسديد جميع ديون السلطنة العثمانية لأوروبا مقابل أن يصدر السلطان عبد الحميد قرارا واحدا يسمع فيه لليهود بالهجرة إلى فلسطين والاستيطان بها. فقال السلطان رحمه الله: إن الديون ليست عارا، ولكن العار أن أبيع أرض المسلمين لليهود. وكان ذلك سبب تأريب أوروبا وروسيا على الخلافة العثمانية والعمل الحثيث على إسقاطها. المال اليوم إغراءاته ضخمة، يقول: جتني وظيفة في مكان بس حرام، بس الراتب رهيب، ضعفين راتبي، 3 أضعاف، وبعدين في مستقبل، وبعدين في إمكانية للتطور، وبعدين النظام عندهم يسمح بالترقي بسرعة، وبعدين الإغراءات كثيرة والناس تبغى فلوس، يعني للحاجة ولغير الحاجة وللكماليات وللتحسينيات وللضروريات احتياجات الناس متفاوتة. لكن خلص الآن نحن في نمط استهلاكي، دخل المجتمع في أنماط استهلاكية كثيرة جدا، أكثر الأموال لا تنفق على شيء إنتاجي وإنما تنفق في الاستهلاكيات. نادر ما ترى شيء يوضع، مال يوضع في إنتاج، يوضع في استهلاك. طبعا المجتمعات الغربية لما يعني صارت علبة البيبسي تكبر، وصارت السندوتشات الماك طبقتين ثلاثة، وصار يعني ناس تستهلك طبعا، فوقعوا على أم رؤوسهم، وصارت الآن مال بيوتهم، الآن عندهم خيام في الحدائق يسكنون فيها، خيام في حدائق في تلك البلاد، في أمريكا خيام في حدائق، ناس لاجئين في خيام في حدائق. يلا انفلونزا الطيور، انفلونزا الخنزير بعد انفلونزا الطيور، ورعب الدنيا. وما الواحد يعني ما لن يكتشف الحقيقة إلا إذا زار المقبرة، إذا ما زرت المقبرة لن تكتشف الحقيقة، ما رح يخلصك من الإغراءات، زر المقبرة وتأمل في هؤلاء، ترى هذا من أعظم وسائل الثبات أمام الإغراءات، قم بزيارة إلى المقبرة. لما كان ثالثا المنصب والجاه من أعظم الإغراءات الموجودة التي يضحي الناس بدينهم من أجلها إلا من رحم الله، كان هذا الحرص الشديد في النفوس على نيل شرف الدنيا والرفعة فيها والعلو في الأرض والتعالي على الخلق بطلب المنصب، مدير، رئيس. لما علم هرقل بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي، أذن لعظماء الروم في دسكرة له بناء مثل القصر بحمص. هرقل أصلا كان يعني من رجال الدين لدى النصارى، ما كان ملك يعني من أهل الدنيا فقط، كان في خلفيته وأصله كان له اطلاع جيد على أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام في كتبهم. لما سمع بخروجه وعرف وصفه وتأكد أنه هو أراد أن يتبعه. هرقل أراد أن يسلم، لكن واحد الآن في منصب ملك الروم وتحته الشام والهيلمان، هذا ما أراد أن يخسر ملكه وأراد أن يجمع بين الإسلام والملك. الخطة التي فعلها أنه أذن لعظماء الروم وزعمائهم وقياداتهم الدينية والعسكرية والسياسية أن يدخلوا عليه في هذا القصر في حمص. فلما دخلوا أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع أشرف عليهم فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ والقصة حقيقية في صحيح البخاري، وتبين يعني تأثير الإسلام أنه بلغ في يعني رأس الروم. والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل رسائل، أرسل رسائل واضح الحق واضح فيها، وأثرت في هرقل حقيقة. يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ وهذه الكلمات من هنا قيلت وحاصوا حيصة حمر الوحش، اضطربوا وتدافعوا الأبواب، يعني تمرد، بدأت اشتعل التمرد على هرقل. فوجدوها قد غلقت وصاروا داخل يدورون. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم علي. وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه. خلاص، ما استطاع قوم، ما استطاع قوم إغراء الملك والخروج بالملك، ما استطاع. رجل كان فعلا يعني كان ناوي يسلم ويجر وراءه الروم كلهم. لما رأى أنه سيفقد الملك وصار خلاص بين أمرين، يعني إما أن يبقى على الكفر وهو ملك، وإما أن يدخل في الإسلام ويزول ملكه، ظن الخبيث بملكه، خلاص سقط الاختبار، سقط. بينما في الجانب المقابل، لما تعرض كعب بن مالك رضي الله عنه للإغراء من ملك غسان، لما قاطع المسلمون كعبا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام وتنكرت له الأرض حتى ما يكلم ولا ولد عمه، الناس ما يكلمونه، ويمر في السوق فلا يسلم عليه أحد، وزوجته تعتزله، يأتي إليه كتاب من ملك غسان. ملك غسان يعني ملك غسان ملك تلك المملكة على الحدود العربية الرومية، الدولة الغسانية. أما بعد، فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك. الأعداء ترى يلتقطون كل الأخبار. إيش در ملك غسان عن واحد يعني من الصحابة في المدينة؟ لكن هذه أخبار يعني في اصطياد واضح. قال: بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك، تعال نعطيك لجوء وتعيش بيننا معزز مكرم، وإيش لك وإيش الهوان مقاطع منبوذ، تعال عندنا الحق بنا. الآن لما جاء الإغراء في وقت الشدة، قال لما قرأتها: وهذا أيضا من البلاء، فتيممت بها التنور فسجرته بها، رواه البخاري ومسلم. إذن مقاومة الإغراء حصلت عند الصحابي لما جالوا الآن إغراء. هذا الإغراء لما جاء ثبت، ومباشرة أحرق الخطاب، وأنا ما خلاص يعني هو غسل اليد، يأس أصلا، أيأس نفسه من هؤلاء، رجل مجفو لا يكلم، مهجور منبوذ حتى من أقرب الناس إليه، يغرى ويهتم به ملك غسان، وتأتي رسالة خاصة من ملك غسان وهو يحرق الخطاب، يدل على ماذا؟ ترى هو الإغراء يمتحن العبد به فتظهر قوة إيمان العبد، مستعد يصمد وغير مستعد أن يصمد. نحن نأخذ دروس يا أخوان الآن، هي المسألة أخذ العبر، تقوية النفس بهذه المواقف، في مواقف إيمانية للصحابة للصالحين، نحن لابد نأخذ المواقف، نأخذ العبر ونؤسس أنفسنا عليها، حتى إذا خرجنا من هنا وجاء أي إغراء نستطيع الصمود. دل صنيع كعب كما يقول حافظ رحمه الله على قوة إيمانه ومحبة لله ورسوله، وإلا فمن صار في مثل هذا الحال من الهجر والإعراض قد يضعف عن احتمال ذلك، وتحمله الرغبة في الجاه والمال على هجران من هجر، أقاطعتوني أقاطعكم، ولا سيما إذا استدعاه قريب ونسيب، وكعب بن مالك وملك غسان يجتمع نسبهما في عامر بن ماء السماء. فغلب عليه دينه وقوي يقينه وتحمل النكد والتعذيب على الراحة والنعيم، آثرها على الراحة والنعيم حبا في الله ورسوله. الغلام الذي كان يتعلم السحر عند الملك كان ينتظره مستقبل كبير، لأن الساحر إذا مات الملك سيعين الغلام المعلم بدلا من الساحر الكبير في السن، وإذا مات هذا وراءه منصب وجاه عريض، لكن أبد ضحى بنفسه وقدم نفسه للموت. الغلام قدم نفسه للموت رغم المغريات العظيمة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. اليوم نرى الآن يعني أنواع المغريات، انظر مثلا إلى الفنانات التائبات، يعني ما بقي نوع من ما بقي شيء في عالم الإغراء والإغواء ومحاولة إرجاعهن إلى الفساد والعفن إلا وبذلت. يعني خذ مزيد من الشهرة، طب خذ مزيدا من المال. يعني تقول إحداهن: للأسف عندما أعلنت اعتزالي للرقص بدأت المطاردات من أصحاب الملاهي، يعرضون علي عشرات أضعاف ما كنت أتقاضاه من أجر أن أعود إلى الرقص، وزميلاتي يسخرن بي. شوف يعني في إغراء مالي من جهة وسخرية وضغوط نفسية من الجهة الأخرى، وأنا أقول اسخرن كما شئتن ولكني ذقت حلاوة الإيمان. تقول: سعادة المال تذهب وتأتي، أما سعادة الإيمان فلا أستطيع وصفها، ومن ذاق عرف. مخرج فرنسي يدعى كريستيان غير اسمه إلى عيسى وتعرض لاضطهاد بعد أن أعلن إسلامه. أولا فقد عمله، ثانيا تركته زوجته، ثالثا هجره أصدقاؤه، رابعا تعرض بيته للتخريب وسيارته للتكسير، مما اضطره إلى تغيير مكان إقامته وتبديل سيارته، وراح في دراجة نارية. لم يجد عملا، نبذه الجميع بالرغم من محاولات يعني الإغراءات أولا ثم الضغوط ثانيا والمحاربة. ثبت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين يفعل الله ما يشاء. ليت الأغنياء من المسلمين يسخرون أموالهم لاحتضان هؤلاء التائبين والتائبات حتى لا يعودوا. ومن أعظم الإغراءات يا إخوان أنا أقول الآن إغراء يعني ظهر وهو من نوع مؤسف جدا، إغراء الفتاوى الضالة بإعادة الفنانين والفنانات إلى العمل، إغراء الفتاوى الضالة الشاردة عن منهج الله ورسوله يغرونهم بها فتاوى. ليش تحرم الناس من صوتك الجميل؟ إيش يعني هو حق صوتها الجميل الآن لكل الأمة؟ ليش؟ طيب يعني إذا ولا بد الإنشاد الديني يعطوها قصيدة صوفية تتكلم فيها تغني فيها على الناس. وأنا أقول إنه بعض هؤلاء رجعنا بالفتاوى الضالة، فإذا ما لقيتها بإغراء المال ولا إغراء الضغوط وإغراء الفتاوى الضالة، هذا إغراء جديد. من سمات المغريات المعاصرة أولا كثرتها، وإغراءات كثيرة حولك، وما تأخذ من واحد تخلص من واحد إلا تدخل في واحد ثاني، كأمواج البحر فتن، كما قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، فتن كقطع الليل المظلم، قطع الليل المظلم يتبع بعضها بعضا كموج البحر، أمواج أمواج متلاطمة وراء بعض. ثانيا سهولة تحصيلها، ما أسهل الوصول للحرام في هذا الزمن. جاءني شاب في المسجد قال: يا شيخ أنا أبغاك تعطيني شيء يفكني من الحرام. إيش ذا؟ قال: أنا كل يوم يعني كل يوم أقع في الفاحشة. ليه؟ قال: بس أذهب للسوق. طيب شلون بسوق؟ قال: والله العظيم يعني عاد أوقف السيارة خلي الباب مفتوح أحصل واحدة ركبت وأخذها مش كل يوم. يعني الحرام سهل سهل جدا، وبعدين وسائل يعني من زمان ما في هواتف، يعني خلاص المرأة في بيتها إيش يطلع؟ يعني تبغى تطرق الباب وفي يمكن يطلع زوجة يسوي لك مصيبة ولا أبوها ولا أخوها. الآن الجوالات يعني وسائل الاتصال، هذه النعمة العظيمة من الله، صارت تستعمل في الشر، صارت الأشياء التقنية تسخر في تسهيل الحرام. وطبعا الأفلام والدعايات تغري بالحرام، هذه تغري وهذه تسهل الوقوع يعني مباشر. ثالثا كثرة من يقف وراء هذا من أعوان الشيطان ويروج، شركات كبرى عالمية، كما قال اليهود تعهدوا في بروتوكولاتهم: سنشغل الأمميين، هم يعزمون هؤلاء الحمير الذين ركبهم اليهود بالبطن والفرج. الإغراءات المعاصرة براقة جذابة، إن سحر الإعلام ممكن يكون أقوى من سحرة فرعون. السحر يعني المؤثرات الدعائية والإعلانية والإعلامية، المؤثرات يعني شديدة قوية مغرية متنوعة، وبعدين ما تشتهي الأنفس. قال أبو حازم رحمه الله: اشتدت مؤونة الدنيا ومؤونة الآخرة، فأما مؤونة الآخرة فإنك لا تجد لها أعوانا، وأما مؤونة الدنيا فإنك لا تضرب بيدك إلى شيء منها إلا وجدت فاجرا قد سبقك إليه. يعني المشكلة أحيانا تروح صلاة الفجر تحصل واحد اثنين ثلاثة قليل، ويمكن أحيانا ما تحصل المؤذن وما تحصل أحد. أما يعني اذهب إلى أماكن يعني أماكن الفساد، آلاف مؤلفة آلاف مؤلفة. يقول مثلا: افتح موقع كلمات البحث في الانترنت، المواقع مدري ايش كذا، ايش الاكثر دخولا، ايش الاكثر ارتيادا من قبل زوار الشبكه، الاكثر اقبالا الاسواق ولا المساجد؟ الاسواق. طيب الله النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه هذه احب البلاد الى الله وهذه ابغض البلاد الى الله، لكن خلاص الناس هذه في الصلوات. ضعف التوحيد يجعل الإنسان يعني يهوى الصنم، يهوى الصنم، وفي كل قلب صنما أو أصنام. ما هي فائدة جعل المساجد في الأسواق يا إخوان؟ مساجد في الأسواق لأن المساجد يعني معلم تذكير في مكان الغفلة. ليش؟ لأن الأسواق مكان الدنيا والبيع والشراء وكذا، دنيا. المسجد هذا معلم، أذان، درس، محاضرة، يعني فيه شيء يذكر في وسط الغفلة. وذكر الله في أوساط الغفلة أجره مضاعف، ذكر الله في أماكن الغفلة وأوساط الغفلة أجره مضاعف. ليش؟ لأن العبد الذي يذكر ربه في مكان الغفلة معناه قلبه حي، ما استولت عليه الغفلة، ما أسكرته، ما أشغلته. ولابد أن يقوى التدين في النفوس ليكون معارضا ومقاوما للعشق والشهوات، ويبتلى الإنسان بالعشق نتيجة ضعف الإيمان في القلب، يقول قتادة: إن الرجل إذا كان كلما هوي شيئا ركبه، وكلما اشتهى شيئا أتاه، لا يحجز عن ذلك ورع ولا تقوى، فقد اتخذ إله هو. هذا هو اتخذ إله هو. إيش معنى اتخذ إله هو؟ وعندما يكون يعني ضعف التدين موجودا، والإنسان لا يرى النار ولا يتذكرها، ويصير محجوب، يقع في الفخ، الفخ هذا الذي ينصب له. ولذلك كان من جهاد الهوى، جهاد الهوى كان من أعظم أنواع الجهاد. قال رجل حسن البصري رحمه الله: يا أبا سعيد، أي الجهاد أفضل؟ قال: جهادك هواك. قال ابن القيم: وأفرض الجهاد جهاد النفس، وجهاد الهوى، وجهاد الشيطان، وجهاد الدنيا. فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه. ولابد أيها الإخوة والأخوات، حتى نقاوم الإغراءات، أنه ما تشغلنا الدنيا عن الآخرة. تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. لا يصبر عن شهوات الدنيا إلا من كان في قلبه ما يشغله من الآخرة، يعني فيه المتزود منها. بقدر ما تحزن للدنيا يخرج هم الآخرة من قلبك، وبقدر ما تحزن للآخرة يخرج هم الدنيا من قلبك. ثم لا للترف الزائد. طالب الدنيا مثل شارب ماء البحر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا. وأيضا لابد أن يكون هناك موجه، يعني لابد يوجد في المجتمع قدوات، ناصحون متمسكون بالدين، آباء صالحون، معلمون، أئمة، طلبة علم، دعاة، أهل دين. هؤلاء يثبتون الناس، هؤلاء يجذبون الناس، هؤلاء يربطون الناس بالله. وأما إذا كان الأب مشغول والأم مشغولة، هؤلاء وانشغل الناس عن الدعوة وعن وظائف الشرعية وعن نصح الآخرين وعن الأمر معروف والنهي عن المنكر، ما الذي إذن سوف يثبت الناس؟ ما الذي سوف يجذبهم إلى الحق؟ الواحد يتقوى بغيره، يتقوى بموقف غيره. فلو كان عندك عدد من الثابتين على مواقفهم، هم يعني يثبتونك معهم. ثم لابد نعرف ما هي حقيقة الدنيا، ما هي حقيقة هذا الزخرف، ما هي حقيقة هذه الزينة، هذه الزينة ما حقيقة هذه الزينة. يعني كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم خلاص، نهاية إيش؟ حطامة، حطام. مر النبي عليه الصلاة والسلام بالسوق داخلا من بعض العالية، والناس كنفته يعني على جانبيه، فمر بجد أسك ميت، صغير الأذنين ميت، فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال لأصحابه: شوف القدوة والإمام والعالم كيف التربية. قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ هذا جدي أسك ميت. قالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ قال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. الواحد هنا نتأمل كذا، والدنيا فيها ناطحات سحاب، وفيها مزارع هائلة، وفيها ثروات ضخمة، ومناجم ذهب وفضة، وفيها إلكترونيات وأجهزة واختراعات وطيارات وفخامة وضخامة، وفيها اللباس والأجهزة، كل هذه ما تسوى عند الله جناح بعوضة كلها. وخلاص يعني في يوم القيامة إذا زلزلت الأرض زلزالة، كل شيء على الدنيا على سطح الأرض سيتكسر، خلاص كل زير باء منذورة. لابد أيضا يكون عندنا أيها الإخوة مقاومة للنظرة المحرمة. العين تقع على أشياء، الأشياء لها بريق لب، ما قد يكون جسد امرأة، قد يكون يعني أي شيء جذاب. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. نظر العيون إلى العيون هو الذي جعل الهلاك إلى الفؤاد سبيلا. من يعني أشياء التي لا بد فيه من واجهة الإغراءات تجنب قضاء يعني الاختلاط ما أمكن. قال ابن القيم رحمه الله: ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة. ترى إنفلونزا الخنزير هذه عقوبات عامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة. يا جماعة، هذه أوبئة تجتاح العالم ما كانت موجودة من قبل، ما كانت معروفة من قبل، أشياء جديدة. يعني ليه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس؟ ما هو الفساد الذي ظهر بسبب المعاصي؟ فساد الزروع والثمار، تلوث البيئة، فشو الأمراض، أشياء مسرطنة كثيرة. اسأل الأطباء ما هي الأشياء المسرطنة، يقول كذا وكذا، وما خلوا اسبست أشياء في مواد البناء، وأشياء في المأكولات والمعلبات، وأشياء ما أدري في كثيرة، ويقول لك والإشعاع الفلاني والإشعاع وهذا، وهذا لسرطان الدماغ، وهذا لسرطان الدم، وهذا سرطان الجلد، وهذا سرطان، يعني هي رهيب.